بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم. ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب أهلينا على أرض سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين. اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فرج كرب إخواننا على أرض اليمن، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، احفظها من مكر الماكرين. وشر المعاندين.
أمين.
اللهم احفظها من كيد الكائدين.
أمين.
يا ربنا فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا.
أمين.
واحد صفهم.
أمين.
واجمع كلمتهم.
أمين.
وولي أمرهم خيارهم.
أمين.
اللهم فرج كرب إخواننا على أرض تونس.
أمين.
اللهم واحد صفهم.
أمين.
واجمع كلمتهم.
أمين.
واجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين.
أمين.
يا ربنا فرج كرب كل مكروب.
أمين.
اللهم فرج كرب كل مكروب.
أمين.
اللهم فرج كرب كل مكروب.
أمين.
اللهم صب علينا الخير صبا صبا.
أمين.
ولا تجعل عيشنا كدا كدا.
أمين.
وسائر بلاد المسلمين.
أمين.
واجعلنا من عبادك الراشدين.
أمين.
برحمتك أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للعلامة الشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة السابعة عليكم السلام، والتي هي بعنوان محاجة آدم موسى عليهما السلام. يمهد المصنف حفظه الله تعالى لهذه القصة فيقول: هذه القصة لا تعلم إلا من قبل الوحي، ذلك أنها تتحدث عن لقاء لم يشهده بشر، لقاء بين آدم وموسى عليهما السلام. وقد تم هذا اللقاء بناء على طلب من موسى، ولا ندري كيف تم، ولكننا نوقن بوقوعه تصديقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نوقن بوقوعه تصديقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا حفظه الله يشير إلى معلم من معالم أهل الإيمان، فأهل الإيمان مع الشرع، الشرع إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون أمرا، وإما أن يكون نهيا، هذا هو الشرع، واضح؟ حتى الأسلوب في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. الخبري بمعنى الإخبار، الإنشائي يدور بين الأمر وبين النهي، واضح؟ يبقى التشريع كده، إما أن يأتيك على مائدة القرآن أو صحيح السنة أخبار كثيرة، وإما أن تأتيك أوامر، وإما أن تأتيك نواهي. فمن صفات أهل الإيمان مع الخبر التصديق الجازم، لأن الخبر جاء عن الله أو جاء عن رسول الله، والرسول كما تعلمون كما أخبر ربنا تعالى وما ينطق عن الهوى. إذن الخبر إن جاء عن طريق الوحي فعندنا نوقن بتصديقه، وهذه صفة المؤمن، يبقى مع الخبر التصديق الجازم، مع الأمر التنفيذ، مع النهي الاجتناب. يبقى إن جاءك خبر في كتاب ربك، ما حالك مع هذا الخبر؟ التصديق، ومش أي تصديق، تصديق جازم، تصديق جازم لا ريب فيه ولا تردد، لأن المخبر هو الله. الذي أخبر ومن؟ الله تعالى، أو الذي أخبر هو رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن ما يأتيني من أخبار لابد أن أتلقاها بالتصديق الجازم. يمكن حتى ذكرنا في باب الاعتقاد كما قال علماؤنا وشيوخنا حفظهم الله تعالى فيما يتعلق مثلا بباب الأسماء والصفات، نتكلم عن عقيدة وهذا أمر عقدي، قالوا إن الوصف يكون عن أحوال ثلاثة، ذكرنا هذا من قبل ونكرر الأهمية الأمر. أنت لما تيجي تصف شيء معين لك أحوال ثلاثة في حال الوصف. الحالة الأولى الرؤية، إن أنت تكون شفته بعينيك، رأيته حتى تصفه. يعني أنا الآن مثلا رأيت هذا الكوب فأستطيع أن أصفه لكم، هقول الكوب ده عبارة عن مج كما يسمونه من فخار ماشي كده أو صيني، بس شكله طبعا مش قوي، ده يمكن يعني يورو ولا حاجة ماشي كده، فعش كده ومرسوم عليه فنجان قهوه، صحيح؟ اهو شايف يا شيخ موسى؟ اهو قهوه ولونه ابيض في بني من تحت ضيق ومن فوق متسع وله يد يحمل منها، يبقى انا وصفت عن طريق الايه؟ الرؤية. انا شفت توصفت. امتى يا شيخ احمد؟ ادي واحد، يبقى دي اول صورة، دي اول ايه؟ صورة في الوصف. الصورة الثانية ان يكون في شبيه لما تريد وصفه، وانت شفت الشبيه او المثيل. لما نقول مثلا كده جالنا اثنين من غزة في تخصص الكمبيوتر، الشيخ احمد الحايك اللي قاعد قدامي ده والشيخ فداء، يقول لي عم الشيخ انا ما شفتش فداء لكن انا شفت احمد الحايك، فمحمد الضبط ما عارف الاثنين، فقال لي انظر كده احمد الحايك تشوف فداء في وصف، فانا اشوف كده احمد او الايب الوقت فداء له لحية زي احمد الحايك، هو لما اشوفه فعلا له لحية احمد الحايك
مرة فداء
انا جاي اقول احمد الحايك مبتسم دايما، الوقت فداء برضو مبتسم دايما، صحيح؟ فنقدر اوصف عن طريق الشبيه او المثيل. لما اقول ده شبهه بالضبط يبقى انا شفت الشبيه، اقدر ايه؟ اشبه، اقول شكله كذا عامل كذا الى اخره. طيب دي الحاله الثانيه انك تشوف الشبيه او المثيل. الحاله الثالثه الخبر، خلاص كده، ان يجي لك خبر من ثقه ثانيه، يبقى كان الحاله دول ثلاثه، اما ان انا ارى الرؤية أو أشوف الشبيه أو المثيل أو يجيني الخبر. كم حالة دول؟ فنيجي بقى لصفات الرب جل وعلا، هنطبق الحالات دي على الأسماء والصفات. نشوف أول حالة، هل رأينا ربنا؟ الإجابة إيه؟ لا. يبقى أول حالة عشان أصف من رأيت إيش موجود؟ لأن الله غيب سبحانه جل وعلا، ولا في حد منكم شاف؟ طيب الحمد لله. اثنين، ان يكون له شبيه او مثيل. الله له شبيه؟ له مثيل؟ لا ند له، لا شريك له. يبقى الثانيه ايه؟ شكرا. يبقى انا عندي اخر حاله، حاله ايه؟ الخبر. والخبر عشان اقبله يا شيخ موسى لازم له علامات، مش اي حد يقول لي خبر اصدقه، صحيح؟ لازم في علامات زي ما قلنا ونقول. وعلى فكرة ده كلام صعب، فضل الشيخ فتح بن عيد حضره الله ما كان بيدردش مع الشباب يبين لهم قضية الأسماء والصفات. فنيجي قضية الخبر بقى، الخبر عشان يكون مقبول واحد لازم يكون المخبر صادق، اللي يخبرك يكون ايه؟ صادق، عشان تقبل منه الخبر. ولا مثلا مخبر معروف عنه الكاذب هتصدقه؟ كان يحكوا لنا احنا صغيرين كده زمان يعني أطفال، فعايز يخوفك من الكذب، فيحكوا لنا قصة طفل راح عند البحر مع أصحابه، نزل يعوم، قال لك أضحك عليهم الحقوني بقى أغرق، يجروا عشان ينقذوه، هي ضحكت عليكم، يتضايقوا طبعا ويروحوا سايبينه ماشيين، يقول لك عاملها لعبة تاني. تاني مرة الحقوني بقى أغرق، يجروا تاني من فزع، بضحك عليكم كذب. رجعوا متضايقين قوي. المره الثالثه بقى كان بيغرق بجد، الحقوني سيبونا بيجز بيضحك علينا الحقوني لما هيموت بجد. فادي جزاء الايه؟ الكاذب. ده حتى كنت قرات كده في كنا بندرس في الثانوي بعض القصص باللغه الانجليزيه، فكان في جمله كده عجيبه يقول لك nobody believes a liar. ترجم يا فداء. ما فيش حدا بلغة الفلسطينيين، ما فيش حدا بيصدق الكذاب. دي حقيقة. فلو كاذب تصدق خبره ازاي؟ معروف عنه الكاذب. عشان كده نشأ علم الجرح والتعديل حفظا للسنة. ما يجيش كذاب يروي حديث عن النبي شفرة. فعرفت ايه معنى الصحابة كلهم عدول؟ انه لا يمكن يستحيل ان احدا من اصحاب رسول الله يكذب على النبي. ماشي كده؟ لكن من جاء من بعدهم وبعدهم احيانا كان في الكذابين يوضعوا الاحاديث. فعشان كده نشا علم الايه؟ الجرح والتعديل عشان نحفظ السنه ونضبطها. فيقول لك فلان كذاب ما تاخدوش خبره، ما تقبلش خبره ليه؟ لانه كذاب. يبقى اول صفه من صفات المخبر عشان يصدقه يكون ايه؟ صادق. اثنين، من صفات المخبر عشان اقبل خبره ان يكون فصيح صاحب بيان. ولا ايه؟ لو واحد عمال ينقن او يتهاوينا عالم يقول لك الخبر مش تفهمه. وديكوا شايفين احنا في دولة الجنسيات متعددة واللهجات متعددة، احيانا تقعد تسمع حد يتكلم تقعد تعصر دماغك عشان تفهمه مش فاهم عايز يقول ايه. زي ما ذكرت لك قصة الاخ الجزائري ربنا يبارك فيه، التقى بالاخ المصري، مصري جاي المانيا جديد، فالتقى بالاخ من الاخوة الجزائريين ربنا يبارك فيهم فبنحبهم في الله. فالاخ بيقول له ايه؟ السمينة دي نحل البروبليما دي. المصري ما تعرف يبص المصري كده مش فاهم حاجه خالص. قال له بتقول ايش؟ فواحد جزائري تاني قاعد يوضح يعني. قال له يا اخي الله يهديك بيقول لك السمينه دي هنحل البروبليما دي. انت ما بتفهمش لغه عربيه ولا ايه؟ المصري قال دي لغه عربيه. تخيل، تعال شوف نفصص الجمله دي. السمينه في ايه؟ الف ولام هي لغه عربيه. الف تعريف، ايه ماشي خليها على جنب. سمين باللغة الفرنسية يعني ايه؟ اسبوع. والناس الدارسين فرنساوي صح يا ابني؟
نعم.
سمين. الله يبارك. شوف حتى طلع حلو ازاي؟ ما ساعات حتى احنا كمصريين ساعات بنقرا فرنساوي بالمصري. وبنقرا الانجليزي كمان بالمصري. يقول لك انا رايح مثلا مدينة الفرانكفورتة. لازم احط لها عيني فلان. انا بقول اهو بشهد اهو انا عايز. ما تقوليش انت ما بتعرفوش تتكلموا لغه.
هو استدعى بيقول
ايه كمان؟ الله، قال ايه؟ قال ايه بقى؟
مش عارف مره ثانيه عشان اقول بيرهابس يس بيرهابس نو.
بس على فكره مش كل المصريين، المشايخ بس. لكن في ناس ما شاء الله في اللغه الاوعه. الله عندهم سبع لغات يا عم الحاج. مش عايزين برضه عشان ما نتهمش ما نتلكش احكام. طيب، فالصومين اللي هو الاسبوع السمين. طيب دي ماشي، ممكن تمشي لغه دارجه عندنا في مصر عارفينها. يقول لك خد دي، دي يعني هذه
هذا
او هذا. ماشي كده. طب دي تتفهم. هنحل ماشي، تمشي عربي ماشي. هنحل من الحل والتوضيح ماشي، الاجابه يعني. البروبليما ايه برضو اهو اداه تعريف ماشي تمشي. بروبليما يعني ايه؟ برضو يعني مشكلة بس الفرنسية. في بروبليم بالانجلش، شفت انا كويس الانجلش ازاي؟ في بروبليم بروبليم. شفت الاقصو دي مشكلة، الاقصو في اللغة الفرنسية مشكلة. ودي عمل حاجة، انا كنت مدرس لغة فرنسية
المعهد.
انا مش انت معهد مش عايزين نتكلم يعني، بس كنت مدرس فرنسية برضو باللغة المصرية. فصعدنا بقول انت ما تفهمش عربي. هو ده العربي. طب بالله عليك انا افهم ايه؟ يبقى لازم اللي يتكلم عشان تفهمه يكون فصيح عنده بيان. الصفه الثانيه نتكلم عن الخبر وقبول الخبر. الصفه الثالثه ان يكون المخبر، خلي بالك قوي، يعني سليم القصد. سليم الايه؟ ما عندوش. واحد ممكن يخبرك لكن مش سليم القصد والكلام حمال ولا ايه؟ طيب ايه كمان الصفة الرابعة؟ يبقى قلنا الصدق، قلنا البيان، قلنا سلامة إسقاط. الصفة الرابعة في قبول الخبر يا سيدة
العلم.
شفت يكون عليم. تخيل واحد جاهل يكلمك في علم الفلك وهو ما يعرفش حاجة خالص، ماشي كده؟ تبقى منه خبره؟ لازم يكون صاحب تخصص. إما يجي مثلا الشيخ في ده راجل متخصص في الكمبيوتر، عارف انه بيعمل دكتوراه في الكمبيوتر، صحيح في التخصص الصغير ده دي كده نقول عليه جوه كمان، مش عارف هو ايه، مش مشكله، بس المهم في تخصص، هو عنده تخصص صغير كده بيعمل فيه الدكتوراه. لما يجي يكلمنا عن التخصص ده انا اسمع منه عارف انه بيتكلم عن علم، راجل بيعمل دكتوراه في حته قد كده خلاص كده. لما يجي الشيخ امين ده الله يبارك له التونسي ده اللي بيعمل بيحضر فين يا امين؟ تدرس ايه؟
فيزياء
طبيه. لما يجي يكلمنا على الاجهزه الطبيه والصيانه مش شغلك صحيح؟ اخد منه وانا مطمئن، ماشي كده؟ لان راجل متخصص، مش هتكلم عن لسه طالب، انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه في اللغه صحيح؟ هتعدي ان شاء الله. بس يلا مشوار الالف ميل زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان يبدا بايه؟ خطوه. انت بدات خطوه الحمد لله هتوصل ان شاء الله، طول ما انت صاحب هم توصل لها هتوصل بالاسباب ان شاء الله، ربنا يعينك. يبقى دي صفات الخبر عشان اقبلها. طيب تعالى نشوف لله عز وجل الذي أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله ونطبق الصفات دي، خلي بالك. واحد، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. هل هناك أصدق من الله؟ لا. هذه واحد، هذه أول صفة، صفة الصدق. طيب اثنين، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. في البيان والفصاحة، هل هناك أبين من الله عز وجل في الفصاحة والبيان؟ شوف القرآن بلسان عربي مبين، كلام من هذا؟ كلام الرب جل وعلا. طيب اثنين موجود. ثلاثة، الله تعالى لما ذكر في صفاته جل وعلا صفة العلم دي في آيات كثيرة جدا جدا، وكان الله سميعا عليما، عليم، هذه الصفة الثالثة العلم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم. الله عايز لك الخير خلاص كده. يريد الله بكم اليسر. يبقى لما يجي لك الخبر عن الله تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مش وانت مغمض بس، طب ما ممكن يكون أعمى، ما نقولش ما يقبلوش، لا ده انت تقبل الخبر بتصديق جازم. فلما يجي لك الخبر عن الله يبقى نقول لك الرؤية ما رأيتش، المثيل الندي مش موجود، يبقى الخبر الموجود. قال لك ليه يد، خبر اهو صح؟ مش ده خبر اهو؟ يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ تيجي بقى حضرتك تقول لا مش يد، ده المقصود يد القدرة. أنتم أعلم أم الله؟ أنت شفت الله؟ لا. له مثيل؟ لا. له ند؟ لا. طب أنت بتحرك الصفة ليه؟ بيقول لك ليه يد؟ إيه بتقول إيه؟ أصدق تصديقا جازما له يد، نعم كما أخبر، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهذا يقال في جميع الصفات. نيجي الحديث اليوم، هذا من أمر الغيب، لقاء آدم بموسى، هل رأيناه؟ أبدا. من أخبرنا؟ رسولنا. والنبي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى. يبقى تأخذ الخبر بإيه؟ جازم. ما تقولش كيف، هتقول لي برضو كيف، ما رد من أمر الإيه؟ الغيب، ولم يره البشر ولكن أخبر به سيد البشر عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنقول إيه؟ نصدق تصديقا جازما. مش في رحلة المعراج أخبرت أن النبي صلى بجميع الأنبياء في بيت المقدس؟ صحيح؟ أنت شفت الأنبياء؟ طب وجميع الأنبياء ماتوا قبل النبي، طب كيف جاءوا للنبي؟ كيف صلى؟ تقول إيه؟ أخبر النبي بهذا فنصدق، لأنه من عالم الغيب. إذا اجتمعوا كما أراد الله وصلى بهم النبي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت حاجة؟ يبقى ده خبر، وما دام الخبر من أمر الغيب نعمل إيه؟ نصدق تصديقا جازما. طب ما قصص الأنبياء كلها من عالم إيه؟ أنت شفت عصير أبدا، ما بتصدق ليه؟ لأن الذي أخبر هو الله، والذي أخبر هو رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وصل الدين قضية الإيمان، يبقى أنت بتصدق الخبر تصديقا إيه؟ جازما. قال وقد حدث مثل هذا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما التقى بالأنبياء في الإسراء وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يعيد الأقصى لحظيرة الإسلام ويجنبه فساد المفسدين، اللهم آمين. وخاطب بعضهم في عروجه إلى السماء، وخاطب بعضهم في عروجه إلى السماوات. شفت أنت حديث المعراج، التقى بآدم في السماء الأولى صحيح وسلم على آدم، وآدم رد السلام. التقى في السماء الثانية بيحيى وعيسى عليهما السلام وسلم عليهما ورد عليه السلام. التقى بيوسف في السماء الثالثة سلم عليه ورد عليه السلام. التقى بإدريس في الرابعة وسلم ورد عليه السلام. التقى بهارون في الخامسة وسلم ورد عليه السلام. التقى بموسى بن عمران عليه السلام في السادسة وسلم ورد عليه السلام. والتقى بالخليل إبراهيم في السماء السابعة وسلم ورد عليه السلام. مؤمن بده ولا لا؟ مؤمن، لأن الذي أخبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة الإسراء تكلمت عن الإسراء، وسورة النجم أشارت للمعراج، وجاءت سنة النبي تفصيلا للمعراج. واضح؟ طيب. وقد كان هدف موسى عليه السلام من وراء اللقاء محاورة آدم وتأنيبه، طيب، لإخراجه نفسه وذريته من الجنة بسبب الذنب الذي أذنبه. ولكن آدم أدلى بحجة أسكتت موسى، وشهد الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم لآدم بأنه حج موسى عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ده التمهيد. تعالوا نقرأ النص ثم نقف أمام شرح النص. تركز بقى معايا مع الروايات. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. ده كان السؤال. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ أي سورة طه 21 بعد المئة الأولى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا السياق للإمام مسلم. وجاء في رواية عند البخاري رحمه الله احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين، أو كما قال النبي. وجاء عند البخاري أيضا: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: يا موسى، صفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا، أي قالها النبي ثلاثا. هذه روايات الحديث كما جاءت في الصحيحين. ذكر المصنف تخريج الحديث، أي بيان المواضع في الصحيحين لهذه الروايات. يقول: روى هذا الحديث البخاري عن أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى عليه السلام، وذكر الرقم. وكذلك في كتاب التفسير، باب واصطنعتك لنفسي، أي تفسير آية سورة طه، رقم 41. وكذلك في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى. وفي كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. خلي بالك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يستخرج ويستنبط فقهه من عناوين التراجم. شوف، حديث واحد وضع أكثر من باب، لأن الحديث له في العلم أبواب. عشان كده مهم جدا لدارس الحديث، خاصة لمن يقرأ عند الإمام البخاري، أن ينتبه للأبواب والتراجم، ففيها استنباط فقه الإمام رحمه الله تعالى. ورواه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، وذكر الرقم. هذا عن تخريج الحديث. تعالوا بنا إخوتان لنقف مع شرح الحديث، ونقف مع بعض الفوائد الهامة المستنبطة من هذا الحديث. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الحياة الدنيا تعب وعناء، ودي حقيقة غفل عنها من غفل. لا راحة في الدنيا، الراحة في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تضع أحد قدميك في الجنة. لما تضع أحد قدميك في الجنة هنا الراحة. إنما الدنيا وإن كان فيها بعض الراحة إلا أنها مقدرة، ولا إيه؟ حتى عندنا أهل مصر ما حد يضحك كتير، يقول لك: يا رب خير خير، اللهم اجعل خير. إن هي الدنيا كده، السعادة اللي فيها قليلة، ودايما يعقبها إيه؟ نزنازي. حتى أنت جرب كده، تيجي مثلا تقعد مع الشيخ سيدنا قال دعابة حلوة، قعدت تضحك، تروح البيت تسوي عيشتك صاحبتك في البيت: يا ولية ده أنا لسه جاي مفتوح، الله يهديك، ضيعت الدماغ اللي كنت عاملها. أو تلاقي الواد مجننك، أو البيت المسك مثلا، الشيخ أحمد تزبط لك العمليات، تروح لهذا مكسر لك كتاب، والكتاب بيكسر؟ ما يكون كتاب إلكتروني. مش هنتكلم بالعلم أو التكنولوجيا، تقول لي ماشيها. أنا بتكلم بعلم يا ابني، والله تقول لي ماشيها يعني، في كتب إلكترونية ولا لا؟ وعلى سي دي وتتكسر ولا لا؟ مش ده بتاع كمبيوتر أهو؟ وده يعني بتلاقي دلوقتي سبحان الله سي دي قد كده، اسمه الموسوعة الشاملة، عليه آلاف المجلدات، سبحان الله قد يشوف العلم يا جماعة، ممكن يتكسر ولا لا؟ الوقت بقى جاي يقول السي دي، تلاقي مسكة طبعاله تكسره له. يا بنتي ليه بس؟ لسه اروح للشيخ الثاني اقول له اديني سي دي، ما عنديش. بياخد مره واحده بس. مثلا يعني، فعايز اقول لك الدنيا كده تعب كلها الحياه. ولذلك اعجبني قول من قال: الدنيا اولها بكاء. هجيلك برضه، هجيلك ساعه. هجيلك يا موسى ان شاء الله. بيعجبني ان موسى دايما معاك على الخط، الله يبارك. احنا بنحبك في الله يا شيخ مصطفى، ربنا يعلم والله. انا بتكلم عنك صاحبتك كتير يعني، بحبك في الله، الله يبارك فيك. الدنيا اولها بكاء، اوسطها عناء، اخرها ثناء. شايف الدنيا؟ ينزل المرء منا باكيا، سبحان الله، يتولد يبكي. هي الدنيا كده، اوسطها ايه؟ عناء. اديك شفته كبرت، بدات تفكر في هم الدراسه، انت خلص. طب بعد ما تخلص دراسه، هم ان انا اجد عمل، هم ان انا اتزوج، هم اعمل بيت، اتزوجت وعملت بيت، في هم، هم الوضع، وبعد كده هم تربيه الطفل، وهم تعليم الطفل. هي الدنيا كده، وهي سنه حياه، محطات لازم تمر بها كما مر الابوان من قبل. كلنا بنسلم لبعض الوظيفه رساله كل يؤديها ولا ايه، فتجد دايما عناء، تعب. ايوه كبد، شفت بقى، شوف اللي بيستدل بالقران، كبد. طيب الايه دي في سوره ايه؟ انا بساله ها، الله ولا الانشقاق؟ الاثنين، كبد في البلد والانشقاق انك كادح ولا ايه؟ صحيح. اي خدمه هتروح فين؟ خلاص كده، لقد خلقنا الانسان في كبد. هي الدنيا كده. طيب طول حياتك في عناء اهو، سبحان الله. ولكن العناء ان كان في طاعه يغفر ذنب ويرفع اجر وتسعد في الاخره. اما بقى المصيبه اللي يعاني وفي باطل ويخسر الدنيا والاخره، نسال الله السلامه. طب اخرها ايه يا جماعه؟ فناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وليته فناء فقط كما يقول الدهريون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. من لهم كذبتم. وبعض الناس الطيبين حتى ياخد لك مبلغ إيه، ما تيجي مثلا إيه تجيب له كرسي ولا لك، منها وإليها على الأرض يعني، يعني اتخلقنا منها نعود إليه. كمل بقى يا عم الحاج، الله يهديك. وإليه سبحانه جل وعلا، وإلي المصير. ما لو كان موته خلاص كنا استريحنا احنا ولا ايه؟ انما في بعث، في حساب. اوعى تقول منها واليها، قل منها واليها ثم اليه جل وعلا والي المصير، ما في حساب. فده وصف الدنيا. اخويا برضو موسى ذكرنا في حاجه ثانيه في وصف الدنيا، يقول لك الدنيا ساعه فاجعلها طاعه، والنفس طماعه فالزمها القناعه. مش هي الدنيا كده؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. أدي الدنيا بما فيها ساعة، لما تبعث من القبر كده يوم القيامة تحس إن الدنيا كلها كأنها إيه؟ ساعة مرت عليك. فالسعيد من اغتنمها في طاعة وفي عمل صالح وفي خير وفي اجتهاد ماشي كده وفي بر عشان يوصل. أيضا بعد من وصف الدنيا فقال الدنيا في كلمات، الدنيا تغر تضر تمر، ثلاث كلمات اهو. تغر الزينة بتاعتها كتير كتير قوي، نسأل الله السلامة. أوديتها متشعبة وقل من ينجو منها، نسأل الله السلامة. اثنين، تضر، انك لو استجبت لغرور، لو استجبت لغرورها هتضرك، كما قال الشيخ كشك رحمه الله، الدنيا اذا حلت او حالت، واذا كست او كست. لما تلاقي زهزهلك قوي ضيعك. وذلك قال تعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، ها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. انظر كده الايات الكون، اليابان مثلا كدوله قعدوا يقولوا لنا مش عارف عاملين بنايات ضد الزلازل وضد مش عارف ايه، وابعد دماغتنا صحيح. لدرجه كنت قاعد افكر كده، يعني البلد دي ما فيش حاجه تاثر فيها، وفجاه نسمع يقول لك زلزال خرب ام اليابان،
حرك الارض كلها،
حرك الارض، شوف حرك الارض كلها. 10 سنتيمتر، وانا شفت بعيني والله عربيات عاملة زي النام دي كده، المية خدتها ترميها ويمين، قولي ربي انا عايز ما يدوناش عربية من دول ولا دول ايه نستخدمها في الدعوة هاكل لها بعض، قعدنا نقول تصدقوا للدعوة الله يهديكم بدأوا يحاربوا الدعوة لأن كل العربيات راح الله حرام يا شيخ أنا حرام الله يبارك فيك يا شيخ. فسبحان الله فين بقى العلم؟ يعني سبحان الله أمر عجب فعلا. والآن يا جماعة الفضل إحنا نعيش الزمن نعيش خلاص، الناس ظنوا أنهم قادرون على الأرض، أديك بتشوف كده تقف قدام باب يتفتح لوحده تدخل يتقفل يا ربي، زي بيقولوا حقيقة مش عارف بقى إذا كان ده أخ نقل لي قصة في فرنسا من قديم يعني من السبعينات مثلا، بيقول لك جماعة جم من الجزائر هجرة يعني كده من البلاد دي وعاشوا في فرنسا، فطبعا جايين من بلدنا شفت السفرات وكده كان لسه ما فيش بقى التقدم الرهيب اللي هنا موجود هنا في الابواب اللي بتقفل وتفتح دي والحاجات دي. فالاخ طيب خالص هم اتنين اصدقاء بيقول لك راحوا كده نزلوا فرنسا، فعارفين انتوا المحلات الكبيره دي زي الكوره ومش عارف ايه فيها ابواب كده بتلف صح، تقف انت كده وتلف بيك تدخلك جوه صح، ومن الناحيه الثانيه تخرجك قدام لو المروحه ده، الاثنين دول وقفوا كده مندهشين كده فشافوا امر عجب. خلي بالك والله واحده ست كبيره في السن جدا داخله من الناحيه دي داخل المحل، فجاه بيبصوا الناحيه الثانيه لقوا خارجه واحده قمر شابه صغيره خالص، قال سبحان الله ايه العلم ده والله العظيم بقول لك كده، شوف القدر بقى دخل بعديها بالكبير في السن من الناحيه الثانيه خرج شاب الله اكبر ايه ده، يخش من هناك بار يطلع من الصغيرين، فصاحب يقول له ما تجرب كده اه والله يقول له ما تجرب خش انت كده وشوف هتحصل ايه مش هتخرج والله بقول لك كده لاخد حكيبي، فبيقول لك راح داخل قدرا يخرج من الناحيه الثانيه واحده ست ماسكه كلب والله العظيم فكروا سميله راح للست يكلمها هذا صاحبي فين الجواب رجعي عايز ارجع واتبعت على من نقل الخبر يعني. فدلوقتي فعلا بقى في مصعد يطلع لفوق ينزل لتحت سبحان الله، حديده بتطير بيك في السنه سبحان الله، وعلم غريب يقول لك دلوقتي مش عارف كله بالكمبيوتر صحيح، يقول لك اسلحه نوويه مش عارف اسلحه ايه بالكمبيوتر مش محتاج يروح حتى يبعث طيارات من غير طيار دلوقتي ولا ايه، بيبعث طياره من غير طيار تفجر وتعمل وترجع، فخلاص هم ضمن هم قادرين عليه، فربنا يسلم بقى. عشان كده ربك يذكر احيانا كده انتبهوا للكون خالق من صفاته الكبرى والإرادة فاحذروا يا الله، فيجي لك كده آيات. يبقى أنا عايز أقول لك الحياة الدنيا تعب ما فيها راحة، يبقى السعيد بقى اللي يفكر صح إزاي أرتاح في الآخرة بالعمل هنا بالجهد هنا بالتعب هنا عشان أنجو هنا. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا النجاة يوم القيامة. وكما أقول دائما دائما بنذكر بعض كده يا أحباب، نتعاهد الذي ينجو منا يوم القيامة ألا ينسى إخوانه، واضح؟ هذا عهد بيننا اللي ينجو لا ينسى إخوانه. طبعا أو الله
عشان يكسب مشي
لا عايز اكسب الحين ما ادراك الله ربنا يسلم نسال الله الثبات حتى الممات، فاللي ينجو منا ياخذ بيد اخوانه اللهم امين. يبقى الحياه الدنيا ايه يا جماعه؟ تعب وعناء. قال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، سوره الانسان ايه 4، ويظهر هذا العناء في كل امر من الامور، فاللقمه التي يأكلها الإنسان لا تأتي إلا بعد عناء. سبحان الله اللقمة تيجي بتعب، ده حتى اللي بيسرق في عناء ولا إيه؟ والله في عناء سبحان الله. يعني بعض الإخوة يقول لما اضطرينا زمان قديما يعني لما جم أوروبا قديما ما كانش معهم خالص عمل ظروف، فيقول لك كنا نعمل إيه؟ هو عايز يأكل مش لاقي، ولا لا ما كانش في مساجد ولا إخوة يدينوا بعض ولا يذكروا بعض، كانت العملية ضربة أول لكم اللي هم أقول لك المحاربين القدامى اللي جم فتحوا الأبواب زمان. يقول لك أحدهم بيأكل لي خبرا، فبيقول لك كنا نعمل إيه؟ يدخل محل زي المحلات دي عايز يأكل مش لاقي، فيقول لك أروح إيه قلب الجاكيت ويخش على التلاجة بتاعت الدجاج المجمد ده، يقول لك واخد مثلا اثنين حط واحدة تحت باطه كده، يقول تحت الجاكيت والثالثة تحت باطه الثاني، يروح ماسك كده الجاكيت ويقف في الصف عايز يوقف عشان ما معهوش حاجة عشان يخرج يعني. طبعا الصف بتاع الدفع طويل، يقول لك البرد لما تلج عمالة تسيح تعب اهو عشان يعد مصيبة سودة والله. طبعا ما كانش لسه في كاميرات، دلوقتي حطوا لهم الكاميرات فحتى السرقة فيها يعني، وتلاقيه تسلق الجدران والاسطح ويعمل حبال وممكن يقع يموت يكسر رقبته لو العجبني، يقول لك يا رب استرها معايا يا رب استرها معايا طلع تسرق يا ابن الايه، شوف بيعمل حرام ويا رب استرها معايا، يقول لك والله ابن ايش او ابنته رقبت العيش ده مر سبحان الله. يعني في كده الحلال كله عناء، طب ما ده العناء بعناء ما تجيبه من حلال، مش علماء قالوا كده الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، شايف الدنيا الحلال هتتحاسب عليه جبت منين من حلال فبتحاسب، طب الحرام هتعاقب عليه فخليه من حلال، خليه منين من حلال. فاللقمة التي يأكلها الإنسان لا تأتي إلا بعد عناء، والشربة كذلك، وكذلك اللباس والسكن. أهو الشيخ فداء ما شاء الله جاي بياكل 100 يورو ما شاء الله تخيل، وفي ناس بيجيبوا ياكل 2 يورو من فلو ماركت من سوق البلاغيت، هي هي بس دي جاية جايبة من جاية من هنا ولا جاية من كوف هوف. شوف كوف هوف يا ابني ما انا عامل حاجه ابن ناس ابن ناس، بس هو الزمن هنعمل ايه. فمحتاجه برضو جهد اللي ايه عشان تلبس محتاج لك جهد. طيب اضف الى هذا ما يصاب به الانسان من الامراض، في امراض العلل شويه برد ينيموك مش عارف ايه، احيانا يجي لك كده مش عارف الم في الضرس ما تنامش الليل تعض في الارض، ما كانت بتمر علينا ايام والله يا جماعه بس الحمد لله خلعت كله الحمد لله وركبت حديث وبرضه عامل لي قلق في اللثه مش فايده، انا مركب ده كله افكر دي سنان الواد يبص لي كده وماما عمر راجل ما شاء الله عم الشيخ سنان، طيب يا عم سناني والله مركبه اخلعها لك اخلعها لك سبحان الله. فهي انت تركيز خلي بالكوا عشان مش ناقصين حسد حتى على التركيب قاعد احسدون حتى على التركيب لما لسه ورمت ما بتركب فيها حديد، قعدنا ناخد 3 ايام مضاد حيوي واتحرمنا من صيام الايام القمريه في شعبان، شفت يا امين. فالمهم كان يجي لك الم الدرس ناس ما تنامش الليل تعض في الارض يا ربي فين هتروح منين طبيب بالليل فين يجي لك دلوقتي واسنان بعدين اطباء اسنان ضد هوات، ده انت عشان تروح له حتى لازم تحجز قبلها بشهر وتروح تقعد 3 4 ساعات عايز واحد فاضي، واحنا شغالين في الدعوه لدرجه والله كنت بيجي لي طبيب خاص صديق يحدد موعد على موعد انا هعمل ايه عايز يشوفني اسناني، تخيل لما ضاعت كلها. طبعا كان ربنا ابتلاني بطبيب جنب البيت الله يبارك له ده تخصص خلع بس حتى ضيع سنان الشيخ فتح الله يبارك له ولا السبب، انا كل ما سني بقى اروح له تقول لي اخلع اتريب تخصص خالع بدل ما يعالجه ابن الايه ويحط مثلا لا تك 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 لقيت فتره صغيره بقى كله فاضي. فالمهم الشيخ مره تاني بيقول لي ما تعرفش قلت له في واحد جنبنا راح له شال له كل سنان برضه الشيخ الله يبارك له كله تركيز ده حلال. كان يقول لي شيخ والله يهديك تبعتني عند ده أتاري عرفنا أن صاحبنا طبيب تخصص خالع زي بالضبط فكرني كان معانا مدرس الله يذكره كنا مدرس مدرسة خاصة والمدرس ده يعني هو مدرس لغة عربية يعني خريج أداب وكده، فكنت أنا برضو ماسك قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية فالاخ ده جه طبعا جه مع بدايه السنه، كانت الجداول جه بعد بدايه الموسم الدراسي باسبوعين، فكانت الجداول اتوزعت، فالمدير مش لاقي له جدول، هو جاي عن طريق معارف وكده، فكان مديله جدول املاء قواعد الاملاء فقط. فتخيل الاخ ده يخش فصل فصل يدي املاء بس، يبقى يقول لك ايه استاذ الاملاء جه، يقول لهم والله مدرس عربي يا جدع، واحد ثاني برضه زميله ما ادالوش غير برنامج خط خط عربي، تخيل بقى مدرس طويل عريض كده ويقول كنا نقعد نضحك ده. كان يقول شيخنا بعد سنين يا شيخنا والله النحو اللي انا كنت نسيته، اقول له خلاص اقعد معايا كده ودردش ما مش عارف يدرس في الفصل. فبقت مشكله في صاحبنا كان تخصص ايه خلع. فسبحان الله لما الاسنان كلها ايه راحت، سبحان يجي لك مرض او ضرس ما تعرفش تتحرك. والله يا جماعه سبحان الله، البعض يقول لك ايه لا اصل الم الكلى، لا اي الم في الجسم اه والله العظيم، بعض يقول لك لا ده مش عارف الكلى، لا 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 اي الم في الجسم خلاص ضرس سن مش عارف صداع، ساعات يجي الواحد صداع نصفي ما يبقاش قادر يفتح عينيه شويه سخونيه يبهدلوه. سبحان الله العظيم امر عجب يعني يا جماعه. فسبحان الله الدنيا كلها قدر كلها عناء، ادي نشوف شويه امراض شويه كده. قال وما يكيد به اعداؤه واصدقائه، يا الله شوف فتنه الشيخ يا جماعه، مش الاعداء فقط اللي بيكيدوا، كمان الاصدقاء قد يكيدون سبحان الله. ويمكن كما قال الشيخ المقدم حفظه الله تعالى في مقام الحسد لما اتكلم عن مرض الحسد، قال والحسد كبيره بين العوام وبين العلماء اشد، يا الله ايه ده. نعم حظوظ النفس يا جماعه، لازم كل انسان منا يبحث عن حظوظ النفس، انها امراض خفيه نسال الله السلامه، فان وقع الحسد بقت مصيبه، تجد الحسد ترتب عليه كيد، ترتب عليه مكر، ترتب عليه نسال الله، تيجي بقى كل الصفات الذميمه نسال الله السلامه. عشان كده الانسان دايما يحاسب النفس، يقف مع النفس، ايه اللي بتقدمه، ايه اللي بتعمله، ايه اللي بتقوله، لازم عشان تكون حريص على نفسك. قال وما يكيد به اعداؤه واصدقائه، يعني حتى كانوا بيعملوا مسلسلات كده زمان لو تفتكروا، كان عندنا يجيب لك كده مسلسل اسمه ادهم الشرقاوي ماشي كده، يقول لك ان اللي خانه مين دراعه اليمين، كان اسمه بدران، فيقول لك بدران بقى كده راح جاب الانجليز، بدران صاحبه راح جاب له الانجليز وهو قاعد في الجبل وكان قاطع طريق وصوره لنا بطل شعبي، كان من قطاع الطريق يقول لك كان يسرق ويدي الفقراء، الله اكبر ان شاء الله، يقول لك انا بعمل عن خير اهو ماشي. طيب المهم فيقول لك كان بدران بقى لك راح اجيب له الانجليز، فجاب له الانجليز وطلع بيهم فين الجبل في المغاره، فقال لهم استنوا كده انا هخش الاول عليه وانتوا تيجوا بعدين، فدخل بدران بقى على ادهم قال له انا جبت لك الفطار ونسيت اجيب لك الغدا، قال له يا خوفي يا بدران ليكون اخر غدا، وفجاه دخل الانجليز ان مين اللي خدعه؟ بدران. وذلك بقول لك يا بدران اوعى يا بدران فطبعا الشيخ صاحب تجربه لعله عانى، فبيقول لك كيد الاعداء والاصدقاء حقيقه، نسال الله تعالى ان يسلمنا واياكم من كل كيد، اللهم امين. قال شوف خلي بالك وقد ياتيه الاذى من اولاده واقربائه، وده واقع، ممكن ابنك يقودك للنار سبحان الله، زوجتك بنتك، عشان كده القران قال ان من اولادكم ان من اموالكم واولادكم ايه فتنه فاحذروا فتنه، لان احيانا حب الولد قد يقود للنار نسال الله السلامه. صحيح انظر بقى خليل الرحمن عندما تعارض حب الولد مع حب الله عز وجل قدم الولد للذبح، الله صحيح ربنا امر انه يذبح ولده، وخلي بالك ده ولد جاء بعد حنين وشوق وكبر سنه، واول ولد له بعد حكم زوجة وربنا من عليه بهذا ويجيله الولد، وبعد ما كان الولد فرق بينه وبينه الله، وعلى كده لما يبدأ معه السعد اذبحه. فده الفارق، فقدم ولده للذبح ارضاء للرب جل وعلا. فعشان كده القرآن يحذر ان ممكن فعلا الاب، ممكن الزوجة، ممكن البنت تقودك الى النار وانت لا تشعر. حبك لها يبعدك عن الشرع، حبك لزوجة يبعدك عن دين، حبك لولد يبعدك عن طاعة، نسأل الله السلامة. فهم فتنة انقادوك الى المعصية وان ابعدوك عن الحق. احيانا بعض الرجال الزوجة طلباتها كده ممكن يعني يتساهل في الحلال ويأخذ من حرامه عشان يرضي الزوج، بقت فتنة. واضح؟ الولد كذلك، نسأل الله السلام. فعشان كده قال وقد يأتيه الأذى من أولاده وأقربائه. وقد عانى موسى ما عاناه من فرعون وحزبه، فقد فر من مصر إلى مدين بعد قتل القبطين ورعى الغنم هناك 10 سنوات أو 8 سنوات. وبعد أن أرسله الله عانى ما عاناه من فرعون، وعانى من عناد بني إسرائيل وتمردهم وأذاهم، ولعله في وقت من الأوقات دار في خلدي أن سبب هذا العناء كله كان بسبب آدم الذي أخرج نفسه وذريته من الجنة، فقد أسكنه الله الجنة بعد أن خلقه وأباح له ثمارها وأنهارها إلا شجرة واحدة، وتعهد له بألا يجوع فيها ولا يعرى، وأن ولا يضمو فيها ولا يضحى. فلما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منها أنزله الله من دار البقاء إلى دار الشقاء، وأصبح البشر لا يتمكنون من العيش إلا بمعاناة شديدة. ولذا فإن موسى عليه السلام عندما التقى بأبيه آدم وجه إليه اللوم على إخراجه نفسه وذرياته من دار النعيم. وقد ذكر موسى آدم في مخاطبته له بما حباه الله به من فضل، فقد خلقه الله بيده وخلق بقية خلقه بكلمة كن، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ومن حباه الله بذلك كله حري به ألا يعصي ربه ويهبط نفسه وذريته من الجنة. وواجه آدم لوم موسى عليه السلام بلوم مثله، فقد أنكر عليه اعتراضه وأنكر عليه أن يصدر هذا التأنيب من مثله. وقد ذكر آدم فضل موسى الذي حباه الله به، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وقد حكم رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، وقد يقال ما وجه ذلك وكيف انتصر عليه في الحجاج؟ والجواب أن موسى عليه السلام لام آدم على إخراجه نفسه وذريته من الجنة، فقال له آدم أنا لم أخرجكم من الجنة، بل الله هو الذي رتب الإخراج على أكل من الشجرة، فالإخراج ليس لازما لو لم يرده الله تبارك وتعالى، فإنه كان يمكن أن يغفر الله له من غير إخراج من الجنة، ويمكن أن يرتب الله عليه عقوبة غير الإخراج، ولكن تقتضي حكمته جل وعلا أن يخرجه من الجنة لمصالح كثيرة وعظيمة يعلمها. ولذا فإن آدم لان موسى على لومه له على أمر شاءه الله وقدره وهو غير لازم لفعل آدم عليه السلام. وقد رد هذا الحديث المكذبون بالقدر، لأنه يتضمن إثبات القدر السابق، والنصوص المثبتة للقدر قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا مجال فيها للتكذيب والإنكار، ومن كذب بها لم يكن عليه بين من أمره. واحتج به الجبرية على أن العبد مجبور على فعله ولا حجة له فيه، وآدم لم يحج موسى بهذه الطريق، والأمر على ما بينته وقررته والله أعلم. يعني إيه التفصيل بقى؟ الشيخ ما ذكرش، ولكن نفصل الأمر عشان نختم اللقاء ونقف مع العبر إن شاء الله الدرس القادم إن قدر بقى. السؤال هل احتج آدم عليه السلام بمعصيته على قدر الله؟ هذا هو السؤال، مسألة عقدية مهمة جدا. الإجابة لا، لم يحتج آدم عليه السلام بمعصيته على قدر الله، ولكن احتج آدم بالمصيبة على القدر لا بالمعصية. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنما تحقق بأمرين، الأول مصيبة والثاني الذنب وكبح الذنب، لأن الذنب المعصية له شقين، شق الابتلاء والمصيبة وشق المعصية اللي هو الذنب. فإن تاب الإنسان من ذنبه قبل الله توبته، والتوبة تجب ما قبلها ويبدل السيئة إلى حسنة، يبقى إذا أثر الذنب ارتفع بالتوبة، بقيت إيه؟ المصيبة والابتلاء. واضح؟ يبقى أنا عندي ذنب وعندي مصيبة، المصيبة ابتلاء معين أبعدك عن الله، خلاص كده ده ابتلاء مصيبة، وفي الذنب اللي هو المعصية اللي أنت اقتربتها، الذنب ده بالتوبة يغفر ويمحى بل ويبدل إلى حسنة، يبقى الذنب انتهى، بقيت إيه؟ المصيبة. فيجوز الاحتجاج بالمصائب على القدر لا بالمعائب. فآدم عندما عصى ربه وأكل من الشجرة، ما الذي حدث بعد معصية آدم؟ طيب من آدم
تغوى
بعدين سيف الخروج، تاب ولا استمر؟ مين يقول لي دليل عن ان آدم تاب؟
تلقى آدم من ربي آدم من ربي،
الواد ده ما شاء الله فقيه، الواد ده خطر، ده موسى ده لسه بقاله شهرين بس، ما شاء الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب على سورة البقرة. طب ايه الكلمات؟ فسرت في سورة اخرى. قال ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن آدم عصى فتاب، صحيح؟ وقبل الله إيه؟ توبته. طيب يبقى الذنب أثره إيه؟ انتهى ولا لا؟ مش النبي قال التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله؟ خلاص، والقرآن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خلاص كده، يبقى خلاص التوبة محت أثر الذنب، ماشي، بقيت إيه؟ فحج آدم وموسى على المصيبة لا على الذنب، لأنه لا يجوز أبدا الاحتجاج بالذنب على القدر. يعني إيه؟ واحد بيعصى الله، خلاص كده، تقول يا فلان دي معصية اتق الله توب إلى الله عز وجل، خلاص، يقول لك لو ربنا أراد هبطل، بئس العبد هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم، صحيح؟ ولكن نفسه الخبيثة أبت أن يتوب. أدي واحد يا فلان ما بتصليش ليه؟ تعالى صلي. يقول لك يا عم الشيخ لو ربنا ريد أصلي هصلي. نقول له كذا، لأن الله تعالى ينادي عليك على لسان المنادي في كل يوم وليلة 5 مرات الله أكبر، أنت اللي بتلبيش، خلاص كده، خلاص كده، يبقى المعصية جاية من عندك أنت. 3، الله أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، خلي بالك أوي، فإن فعلت الطاعة ينسب الفضل لمن؟ لله الذي أمرك وأعانك، نهاك عن المعصية وحذرك منه اقتربتها، يبقى ينسب لنفسك الخبيثة التي ما اجتنبت نواهي الله عز وجل، ولا ينسب لله عز وجل لأنه حذرك، فتيجي للمعصية، ها؟ ربنا أمرك بالمعصية؟ نهاك عنها وحذرك منه، طب أنت عمال تنسب لنفسك التي اقترفت الذنب، يبقى خلي بالك هنا، يجوز الاحتجاج بالمصيبة على القدر، ولا يجوز الاحتجاج بالذنب أو المعصية، يبقى فحج آدم موسى فحجه عن طريق الاحتجاج بالقدر على مصيبة قدرها الله تعالى، ورتب على ذنب آدم الإخراج من الجنة، لأن لو تفتكر من بداية القصة وإذ قال ربك للملائكة أيوة أسمع إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة، إذا مكانك كان فين يا آدم؟ الأرض، لحكمة أرادها الله تعالى. ولكن مرحلة الجنة كانت مرحلة باختصار كده تدريب، تعرف شؤم المعصية، تعرف عدوك، تعرف بعد الذنب تعمل ايه، تعرف جزاء من تمادى بعد الذنب ولم يتب. الله أكبر. حتى تنزل الأرض مؤهلا لقيادة البشرية وتحكيم العدل. فلازم تكون فيه زي ما انتم حتى في دراساتكم كده، معظمكم تدي السنة دي يقول لك بعد كده يبعتك دورة تدريبية شهر مش عارف ولا فين، تروح شركة، بتروح مش عارف ايه. ليه؟ انت عمال تدرس عملي عملي نظري نظري نظري، لكن ما جربتش. ما هو بقول لك دكتور اهو، مع انه مش عارف حاجة في الكمبيوتر، انا عارف انا واقف انا جربت، لكن دكتور انا لسه اعرف ايه الحاجة الصغيرة اللي جوه الكمبيوتر اللي هو بيشغل فيها دي. يقول لي ايه حاجة نظرية صح؟ فجأة يقول له الشيخ فداء رايح بريطانيا اسبوع. راح يعمل ايه بريطانيا؟ تعمل ايه؟ تدريب. فجأة يقول لي يا شيخنا في بروفيسور جاي معايا. انا فكر بروفيسور يعني حاجة بقى، الاقي والله يا جماعة شوف ابن احمد ده اكبر مني، جايب لي عيل كده من اليابان وجايبه معاه، ويا رب هو ده بروفيسور. لو هو سبحان الله من ساعة ما جاب بروفيسور بيمهد لبعض الاخوة مش عارف محمد زطن ولا مين، اه بيقول له في بروفيسور جاي بس خلي بالك بس هو ياباني، فهو خلي بالك قريب شوية، هو صغير شوية، هو مش عارف ايه. فده عارف وراح معاه قوي، ها ابن ايه برضه لما شافه فعلا تتفاجئ، وياخده ودي بريطانيا مره ودي مش عارف فين. لازم يتدرب على الحته اللي قد كده دي اللي في الكمبيوتر، فهمت حاجه؟ طب انت يا ادم هتنزل للارض لحكمه يعلمها الله عز وجل، ماشي كده، حكمه ابتلاء واختبار، وفي جنه وفي نار، فلا بد يكون مهيئا لهذه المهمه والرساله. فكانت مرحله الجنه مرحله الاعداد والتهيئه والتدريب علشان ينزل محصن ادم ادي المعصيه. لما عصيت ايه اللي حصل؟ بدت السوءه وكشفت العوره، ها بدا يعرف ان العوره من الحياء ان تظهر، فبدا يجيب اوراق الشجر ويغطي عورته عشان نقول للمراه احتاجني، العوره ما تظهرش منك، لان المعصيه تكشف العوره، واعداء الاسلام عايزين يكشفوكي وعايزين يعروكي. انتبهي، خلي بالك قوي، انتبهي وتاسي البيسي، مش انت اللي تتعري، انت عفيفة طاهرة مؤمنة. نقول للرجل كذلك، البس غطي العورة، ان المعصية بتكشف، ونعرف شو من المعصية فما نعصاش، لما تعصى يا رب سلم، قد يسترك مرة ومرة ومرة، ولكن احذر غضبة الرب واحذر الفضيحة. ادي ادم اهو عصى، بدت له مساواتهم، وطفق يخطفان عليهم من ورق الجنة إلى آخره. يبقى تعرف أصل المعصية وشؤم المعصية، وتعرف تعمل إيه لما تذنب، توب والجأ لربك، ربنا يتوب عليك. إبليس عصى لكن ما تابش فطرد، يبقى اللي يتمادى ويستحيل خرج وطرد، نسأل الله السلامة. يبقى كانت مرحلة تهيئة، يبقى آدم احتج بالمصيبة لا بالذنب. وانتظرونا إن شاء الله إن كنت البقاء في مثل هذا اللقاء الأسبوع القادم، لنكمل القصة ونقف مع الفوائد الإيمانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.